الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. الاحتلال الصهيوني واصل عدوانه على قطاع غزة، والمقاومة تنزل بالعدو المزيد من الخسائر. العدو يعترف بمقتل جندي وجرح 22 في غزة، وإيزنكوت يتهم حكومة الحرب بالعجز. فيتو أمريكي يحبط وقف العدوان بغزة، والصحافة الأمريكية تتهم بايدن بالشراكة في المجازر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 37 بعد 100 على التوالي، مخلفة 100 شهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنى التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 103 شهداء وإصابة 142 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 9 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 29,195 شهيدا و 69,170 مصاب. وذكرت الوزارة أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال الصهيوني يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. حول آخر التطورات في قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة رفح في دائرة النار وبها نصف سكان قطاع غزة، وهي تتابع أكثر من غيرها مجريات التطورات السياسية في القاهرة، ويعمل سكان القطاع أو نصف سكان القطاع الموجودين هنا في رفح أن تنجح هذه الجهود بالتوصل إلى هدنة أو وقف إطلاق نار دائم، لأن عدم التوصل إلى تهدئة يعني دخول الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة رفح، وبالتالي مجازر كبيرة قد تؤثر على كل الفلسطينيين الموجودين هنا في رفح جنوب القطاع. أيضا التوصل إلى هدنة أو وقف إطلاق النار سيسمح بتدفق المساعدات إلى هذه المدينة، حيث يعيش الناس في الخيام، نصف سكان رفح يعيشون في خيام وفي الشارع عمليا، خيام غير مهيئة للأجواء الماطرة ولا للحر، وبالتالي رفح تبدو على خط النار منذ بداية الأزمة لكنها أكثر هذه الأيام. غارات إسرائيلية تتواصل على مدينة رفح من حين لآخر تثير مخاوف الناس، وتهديدات جيش الاحتلال تثير مخاوف الناس، ودفع الاحتلال للنازحين من مناطق أخرى نحو رفح يثير مخاوف الناس أن تكون خطة لدى إسرائيل بدفعهم في النهاية نحو سيناء، وبالتالي هجرة جديدة ونكبة جديدة على حياة الفلسطينيين. الحياة هنا لا تسير على طبيعتها بطبيعة الحال، الناس هنا مشغولون كثيرا بالتهديدات، مشغولين كثيرا بالتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، لذلك كل الأمل في هذه المرحلة عدا عن استمرار المقاومة التي قد تمنع عنهم الشر دخول الدبابات إلى رفح، عيونهم متجهة إلى القاهرة لمتابعة ما يمكن أن يحدث. وشكل وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أملا إضافيا باعتباره رأس الهرم في حماس، واستدعائه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك تقدم في المفاوضات التي جمدت خلال الأسبوع الماضي. الأنظار كلها إلى القاهرة وستبقى نحو القاهرة في الساعات والأيام القليلة القادمة.
تظاهر آلاف الفلسطينيين في وقفة غاضبة بمحافظتي غزة والشمال رفضا لسياسة التجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني، وأكد المشاركون على رفضهم سياسة التجويع التي لا يزال الاحتلال يستخدمها ضد المدنيين، رافعين لافتات تذكر العالم بهذه المأساة التي يعيشون تفاصيلها بفعل الحصار الخانق تحت عنوان شمال غزة يجوع. وتتصاعد المجاعة في شمال القطاع جراء نفاد كميات الطعام التي كانت موجودة قبل بداية حرب الإبادة، وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي اضطر المواطنون إلى تناولها في الآونة الأخيرة. تواصل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدي لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك داخل قطاع غزة، وأعلنت القسام خوضها معارك عنيفة مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون وتدميرها دبابتين من نوع ميركافا، مؤكدة رصد عدد من طائرات الاحتلال جاءت لنقل القتلى والمصابين. من جهتها أعلنت سرايا القدس استهدافها مع كتائب المقاومة الوطنية تحشدات وجنود العدو في حي الزيتون برشقات صاروخية، كما استهدفت سرايا القدس قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. بدوري أعلنت كتائب شهداء الأقصى قنصها جنديين كان يعتليان أسطح أحد المنازل في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. أقر جيش العدو الصهيوني بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها في معارك جنوب قطاع غزة وإصابة 22 ضابطا وجنديا خلال الساعة 24 الماضية، ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال القتلى منذ بداية العدوان إلى 575 ضابطا وجنديا. زلزال كبير عصف بحكومة الحرب الصهيوني أحدثته رسالة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب جادي أيزنكوت، والتي أكد فيها أن الكيان لم يحقق في حرب غزة سوى إنجازات جزئية في وقت انهالت دعوات لإجراء انتخابات جديدة للتخلص من القيادة الحالية. التفاصيل في تقرير زميل علي بردة.
فجر رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب جادي أيزنكوت قنبلة سياسية من النوع الثقيل في الكيان الصهيوني بعدما أرسل رسالة أوضح خلالها المأزق الكبير والتخبط الذي تعاني منه حكومة الحرب التي عجزت عن اتخاذ أي قرارات حاسمة حول الحرب على غزة، وأن كل ما فعلته هو قرارات تكتيكية. موقف أيزنكوت قلب بذلك الأمور رأسا على عقب وأحرج الجميع وخاصة بنيامين نتنياهو ووزراءه الذين يريدون استمرار الحرب، وأن كل ما حققوه في الحرب عبارة عن انتصارات جزئية، وأن إسرائيل بعيدة جدا عن تحقيق أهدافها في القضاء على حماس أو إعادة الأسرى أو عودة الهاربين من غلاف غزة.
هذه الوثيقة هي رسالة وجهها عضو طاقم الحرب أيزنكوت إلى أعضاء طاقم الحرب الآخرين، وقد تضمنت تشريحا دقيقا لوضع المعركة مقابل حماس. فقد ورد في الوثيقة أن تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس تتحقق بشكل جزئي، وأن استعادة الأسرى تحققت جزئيا، وأن إنهاء الحرب مع إلغاء التهديد من غزة لم يتحقق، وإعادة الأمن لسكان غلاف غزة تحقق جزئيا، وأن تعزيز الأمن الشخصي والحصانة الوطنية لم يتحقق. وهذه لائحة اتهام حادة ضد نتنياهو وضد طاقم صناع القرار الذي هو لا يزال عضوا فيه.
وأحدث أيزنكوت برسالته زلزالا في الأسس التي تقوم عليها سردية نتنياهو، وأيضا زيادة الإحباط في المجتمع الصهيوني وكثرت التساؤلات حول جدوى إرسال الجنود إلى حرب في ظل حكومة فاشلة والدعوة إلى انتخابات عاجلة لقيادة إسرائيل نحو الخلاص.
شعب إسرائيل يدرك أن علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، وأعتقد أنه بعد انهيار حكومة إسرائيل والجهات الحكومية بعد 7 أكتوبر فإن الأمر يستدعي الانتخابات، فالتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية هي كارثة كبرى، وحكومة تحصل من جديد على ثقة الشعب تستطيع مواجهتها، فهذه الحكومة فقدت الثقة، لذا يجب أن تكون هناك حكومة جديدة.
لا توجد أي صلاحية في إرسال الجنود إلى المواقع الخطيرة، ولا توجد أي صلاحية بالتسبب بسقوط قتلى بين الجنود، فحرب الخيار هي حرب إجرامية، فالحرب من أجل التهجير والحرب من أجل الاستيطان في غزة هي حرب خيار وهي حرب محظورة.
ولم يسلم أيزنكوت من الانتقادات الذي اتهمته الأوساط الصهيونية بأنه يريد أن ينقذ رأسه لأن القرارات اتخذت بحضوره، وأنه بات الآن من اللازم إجراء فحص الكذب للجميع في حكومة الحرب التي تأخذ الجميع إلى الهاوية.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو مجددا لإفشال مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت واشنطن الفيتو ضده. وكان مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. هذا وتتهم الصحافة الأمريكية بايدن بالمسؤولية المباشرة والشراكة في الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة، مشيرة أنه لا فائدة من المراوغة والخطاب المزدوج والقلق على حياة المدنيين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بأمثلة حية وموثقة فند الناقد الإعلامي والناشط الأمريكي نورمان سولومون كذب ونفاق الإدارة الأمريكية للتغطية على جرائم العدو الصهيوني في قطاع غزة. سولومون حمل الرئيس جو بايدن المسؤولية المباشرة عن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا لا فائدة من المراوغة والخطاب المزدوج والقلق الكاذب على حياة المدنيين. الصحفي الأمريكي أكد أن بايدن يواصل العمل كشريك بينما يتحدث بعبارات مبتذلة عن القلق بشأن حياة المدنيين في غزة، فيما يبذل شهرا تلو الآخر كل ما في وسعه لتزويد الجيش الإسرائيلي بالإمدادات إلى الحد الأقصى. وفق الكاتب فمن الأمثلة على كذب المسؤولين الأمريكيين حول القلق على حقوق الإنسان في غزة ما فعله قبل أيام السيناتور كريس فان هولن من ولاية ماريلاند الذي توجه إلى قاعة مجلس الشيوخ وأدان إسرائيل بعبارات لا لبس فيها. وأضاف أنه عند مشاهدة مقطع الفيديو من خطاب فان هولن الحماسي قد تفترض أنه سيصوت ضد إرسال 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية إلى مجرمي الحرب هؤلاء، ولكن بعد ساعات فعل العكس تماما. وفي هذا الإطار نشرت صحيفة The Nation الأمريكية مقالة تحدثت فيها عن ما وصفته بالوهم الذي تنشره الصحافة الغربية والأمريكية حول غزة ويكذبه الواقع، وأشارت إلى ما يتم إشاعته بشكل متكرر عن خلافات كبيرة بين بايدن ونتنياهو حول سياسة الأخير تجاه الفلسطينيين خلف الكواليس وأنهم على وشك الافتراق النهائي، في حين أن الواقع الحقيقي يكذب ذلك بشكل صارخ. وقالت الصحيفة أنه في حال الاستناد على روايات كبريات الصحف الأمريكية فيجب أن يكون بايدن قد وصل الآن إلى الحدود التي تتجاوز أقصى الإحباط وخيبة الأمل والصبر، لكن الواقع يقول غير ذلك ويبدو أن الصحافة تتعمد تضليل الناس. الصحيفة ذكرت أن ما يجري في العالم الحقيقي يؤكد أن المذبحة الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة، وأن بايدن وشركائه من المشرعين مستمرون في تسليح إسرائيل ويمنعون أي تحرك من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الأمم المتحدة.
في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة في لبنان استهداف مجاهدي مواقع العدو في رؤساء العلم وسماق والمرج بالصواريخ محققين إصابات مباشرة، كما استهدف المجاهدون تجمعا لجنود العدو في محيط ثقنة رامين بالأسلحة المناسبة. هذا وأعلن إعلام العدو عن سقوط 3 صواريخ قرب مستوطنة مرجليوت وسماع انفجار ضخم في منطقة صفد. وفي إطار الدعم اليمني المستمر لأهلنا في غزة، أعلن الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف عدد من مواقع العدو بالمسيرات في مدينة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. وأضاف الناطق أن القوات اليمنية استهدفت الباخرة MSC سيلفر الصهيونية في خليج عدن. وبحسب بيان الناطق العسكري، فإن سلاح الجو المسير بالقوات اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت عددا من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي. شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء مسيرات ووقفات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وندد المشاركون خلال الوقفات بالعدوان المتواصل على غزة في ظل الإبادة الجماعية والتنكيل بالمعتقلين داخل سجون الاحتلال. ودعا المشاركون المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال وتوثيق ما يتعرضون له من مجازر يومية. وفي القدس المحتلة، هدم جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء بناية سكنية قيد الإنشاء مؤلفة من عدة طبقات تعود ملكيتها لعائلة فريد أبو زهرية في بيت حنينة، وذلك بذريعة البناء من دون ترخيص. وانتشرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال في المكان تزامنا مع قيام طواقم الهدم في بلدية الاحتلال بهدم الطوابق العليا من البناية بجرافات ذات أذرع طويلة. وأخيرا، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق ظهر الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مدير البلدية تيسير أبو مفرح بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع وجرى معالجتهم بشكل ميداني. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال الصهيوني واصل عدوانه على قطاع غزة، والمقاومة تنزل بالعدوى المزيد من الخسائر. العدو يعترف بمقتل جندي وجرح 22 في غزة، وأيزنكوت يتهم حكومة الحرب بالعجز. فيتو أمريكي يحبط وقف العدوان بغزة، والصحافة الأمريكية تتهم بايدن بالشراكة في المجازر. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى. غزة ويلات ودمار وأشلاء وصراخ، وقلما تجد في الأرض آذانا صاغية فعلت إلى السماء. إنها تراجيديا حزينة ومحزنة بكل المقاييس. تعرف بأطفال يموتون، وبشيوخ يهرعون، وبنساء يشتكين حالهن إلى رب العزة والسماء. هنا حرب أرض غزة وسماؤها، تدور رحاها بين جيش لا يرحم الصغير والكبير، وبين شعب محاصر وأسير. صواريخ وطائرات حربية تجوب سماء غزة لتحصد المزيد من أرواح الشعب الأعزل، وتمطر أرضها بقنابل لتنبت الخراب والدمار وبصواريخ لا ترحم الأحياء والأموات، وهنا دبابات تحاول أن تحطم العزم الغزاوي، وأعلام الاحتلال كله يرقص على ويلات الشعب وعلى صراخ الأطفال وعويل النساء، وهنا دفاع عن كرامة شعب وشهدائه وأسراه، ودفاع عن القدس الشريف وما حوله، مقاومة بطولية ضد الحصار المقيت والتهجير المميت، مقاومة ضد المحتلين والمعتدين أراد أن يمحوها العدو وتنساها الحكومات الغربية في تجاهل مقصود ومرفوض وعدم إدانة الغاصب المحتل في جرائم الحرب والاستمرار في حملة التضليل والتزوير، لكن غزة رب يحميها وأخوة أساندونها.
عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وعهد الله ما ترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، رمكوا البيت بلينا فوق علية، ملاكوا الزاد زرعنا الأرض حرية، رمكوا البيت بلينا فوق علية، ملاكوا الزاد زرعنا الأرض حرية، قطعتوا النور والمية، لويناها مشاهد دم ثورية، وقدمناها دورة دورة شعبية، عهد الله ما نرحل، نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل،
نواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم هو طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى. ماذا في معركة غزة في يومها 37 بعد المئة؟ هل باتت معركة رفح حتمية؟ وماذا عن عامل المقاومة؟ إلى ماذا تربو الإشارات إلى الأقصى والتصعيد في رمضان؟ تسيطر أجواء الهستيريا على الكيان المحتل بدون أدنى تفكير في تبعاتها الخطيرة، وذلك بمواصلة العدوان ضد قطاع غزة واجتياح رفح جنوبا وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل، بما يشي عن إعلان حرب جديدة في الضفة الغربية، فضلا عن إغلاق باب التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. عن توجه الاحتلال لتصعيد العدوان على الفلسطينيين وقراره بتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، يقول القيادي في حركة حماس محمود المرداوي:
نتنياهو والتيار الديني القومي قرروا حسم المعركة، معركة الوجود، معركة السيطرة والهيمنة على فلسطين، كل فلسطين، وهذا لا يتأتى من وجهة نظرهم إلا من خلال الطرد، طرد الفلسطينيين، ومخطط التهجير في قطاع غزة مخطط استراتيجي على الطاولة لا يفارقها، عند الضغط يتنصلون أو يحددون أنها طوعية لكنها مخططات موضوعة، إن لم يكن الفلسطيني متشبثا في أرضه ملتصقا في وطنه ومسخرا كل الظروف والأدوات سيتم التهجير، بالتالي هذا امتحان واختبار. هذا الذي يجري في قطاع غزة بروبا صغيرة لطموح التيار الديني القومي الذي يهيمن ويقود الريبورت نتنياهو والذي يتصرف وفق إرادة ورغبة التيار الديني القومي، مقايضا وجوده واستمرار حكمه في تطبيق أيديولوجيا وسياسة هذا التيار. فبالتالي نعم، هذه سياسة تهدف إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين، والفلسطينيون عليهم أن يكون مدركون، ونحن مدركون بالطبع لمخاطر هذه المخططات وهذه السياسات. وإن لم نكن واعين ومستعدين وجاهزين لأن نواجهها بكل ما تستحقه من بذل وعطاء وتضحية، ستكون خطر حقيقي على مستقبل المسجد الأقصى وعلى مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية. فبالتالي الاختبار الأول والذي يستدعينا أن نتحرك من 48 المستهدف بالدرجة الأولى إذا فصل عن أقصاه وعن الضفة وغزة الجزء العزيز من وطنه، فما بقي له إلا أن يكون جزء يعني خاضع لإرادة هذا الاحتلال. فعليهم أن يتحركوا، ويجب أن يكون للكل الوطني الفلسطيني الإسلامي والوطني واليساري كلمة ورؤية واستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تكون ملتحمة ومنتمية لما يجري في قطاع غزة من مواجهة ضارية ويعني صفرية تقريبا. كذلك الضفة الغربية، الضفة الغربية يوجد تحدي جديد للضفة الغربية، وهذا يترك أبواب السلطة بكل صراحة، يترك أبواب السلطة وبشكل قوي إلى جانب الفصائل، كل الفصائل. هذه لحظة المواجهة، هذه لحظة المقاومة، لحظة دفع يعني أبناء فلسطين وشبابها للوقوف لحماية المسجد الأقصى. وفي المقابل على هذه الأمة العظيمة والعريضة والتي تعد 2 مليار، الأمة الإسلامية التي تنتمي، أنا كنت في باكستان، كنت في إيران، كنت في الأردن، في تركيا، الكل عندما تذكر الأقصى يبكو. هذه لحظة فارقة، الكل يستطيع أن يعبر إلى عن محبته وانتمائه وارتباطه في فلسطين وأقصاها بالشكل الذي يراه من الواقع الذي هو فيه. والدعوة موجهة لأهلنا وشعبنا الفلسطيني والأردني في الأردن وكذلك في كل يعني دول الطوق، أن يتحركوا بما تستحق وتستدعي هذه المعركة. ستكون معركة مواجهة، لن يخضع ولن يستسلم الفلسطينيون لهذه القرارات وهذه الإجراءات. ستكون معركة وستسيل الدماء، ولكن في النهاية سينتصر الفلسطينيون، هذا حق، ولن يتردد عن انتزاعه كل فلسطيني، كل يعني الشعب الفلسطيني وكل من زاويته، لكن البعد الديني سيكون حاضر بقوة إلى جانب الهوية الوطنية والسياسية.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني موطني
نعم. أعزائي المستمعين، آخر آيات الصمود رفح لتتم بعدها غزة كل الصور، وتسيء وجه الحاقد الصهيوني وسيده الأمريكي ومن رضي بفعلتهما حتى آخر قطرة دم. وفيما الدم الفلسطيني يسيل على أكتاف الأخوة وبعض مدعي الإنسانية في الغرب المنافق، فإن كل التمنيات الأمريكية والغربية وبعض العربية لم تهدأ من الإجرام الصهيوني الذي يكمل حرب الإبادة والتجويع ضد المدنيين الفلسطينيين، غير آبه بكل التصريحات التي تتحدث عن محاولات جادة لاستنفاذ مفاوضات التهدئة. وما يزيد المشهد تعقيدا حشد الصهاينة لسكين الاعتداءات على المسجد الأقصى عبر قرار منع المصلين تحت 50 سنة من الصلاة فيه خلال شهر رمضان، وهو القرار الذي وصفه الإعلام العبري بأنه رشوة من بنيامين نتنياهو لإيتمار بن كفير لإطالة عمر حكومته. وفي خضم الرشا المعروضة، حذرت أوساط صهيونية من توسع الصراع إلى الحرب مع المسلمين، ومع تبني حكومة الاحتلال مشروع قانون لتقييد وصول الفلسطينيين داخل المحتل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تضع حكومة الاحتلال الأمور على مسار الانفجار قبيل شهر رمضان المبارك فيما يتعلق بتقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. هذا الواقع تشي به قرارات حكومة الاحتلال بمنع من هم دون 60 عاما من الرجال و50 عاما من النساء من الأراضي المحتلة عام 48 من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، فيما يبدو أن حكومة العدو وافقت ضمنيا على طلب الوزير بن كفير في منع المصلين من الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد. وقد حذرت الجهات الأمنية الصهيونية من خطورة هذه الخطوات التي قد تفجر المواجهة الشاملة، خصوصا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
يجب تجنب تفجير الوضع من المسجد الأقصى حتى لا يتحول الأمر إلى حرب دينية. فرمضان هو فترة حساسة من كل عام، وفي هذا العام مع الحرب ومع كل ما يجري في الضفة علينا إدارة المخاطر بشكل حذر جدا مع تعزيز كل القدرات الاستخباراتية، وعلينا أن نرى من يمكن أن نسمح له بالدخول إلى المسجد الأقصى، لأننا لا نريد أن يظهر الأمر كحرب دينية.
كدرس من عملية السور الواقع يحظر علينا أن نحول الصراع إلى صراع ديني، حيث أن المسجد الأقصى هو نقطة الانطلاق لهذه القضية، ورمضان الحالي يختلف عن كل أشهر رمضان السابقة، وعلينا منع حماس في غزة من أن تجند كل الساحة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وداخل إسرائيل. وإذا دخلنا في حارس الأسوار 2 داخل المدن المختلطة فهذا سيكون نجاحا باهرا لحماس.
تزامن ذلك مع تحذيرات العديد من الأوساط من الدخول في أي اشتباك مع الإدارة الأمريكية التي تريد إيجاد مخارج سياسية للحرب، لا سيما أن نتنياهو يصر على الحرب من دون نهاية.
الأمريكيون يقولون إننا لا نريد مواجهة مع إيران ولا مع حزب الله، وهم غاضبون جدا لأنه لا يوجد نقاش معهم حول اليوم التالي، حيث يبدو لديهم أن إسرائيل تمد الحرب بدلا من إنهائها. فالأمر الضروري الآن بالنسبة لهم هو عملية التبادل والتي ستؤدي إلى تهدئة غزة مع وقف لإطلاق النار لقرابة 40 يوما، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهدئة الشمال واليمن والعراق.
وكانت حكومة الاحتلال رفضت بالإجماع مناقشة موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما تستعد الكنيسة للتصويت على قانون يرفض فكرة الدولة الفلسطينية كليا.
شكرا للزميل علي بردة. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد المبارك. وباسمكم أعزائي المستمعين أرحب بضيف العزيز فضيلة الشيخ عبدالله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. بداية فضيلة الشيخ عبدالله عبيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تسمعني؟ أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء فلسطين اليوم. بداية فضيلة الشيخ، كما تعلم اليوم 137 يواصل العدو عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان وكيف يفسر عجزها؟ تفضل فضيلة الشيخ.
العدو الإسرائيلي يسعى إلى أن يفرض سيطرة في هذه المنطقة من خلال أنه يدير الأذن الطرشاء لكل النداءات الإنسانية في العالم.
نعم.
ونرى كثير من الدول الحرة تقف في وجه هذا الصلف الصهيوني وهذا القتل والإجرام الذي واقعا هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه الآلة في قتل الأبرياء، في قتل الأطفال والنساء، في واقعا هي مجزرة يندى لها جبين الدنيا مولانا.
نعم.
لهذا هذا العدو قد تجاوز الوضع بأنه حتى يحترم القوانين الدولية والقوانين الإنسانية ولا يراعي أي ذمة للإنسان في هذا العالم.
نعم.
ولهذا هو مدان بالعبادة الجماعية. هذا الشعب الذي حاصره بالجوع والعطش مجرد أن يصف هؤلاء الفقراء الأبرياء الذين المدنيين بأنهم هم أناس ليسوا بأناس بل حيوانات، هذا يعني خرق للقانون الدولي وخرق للأعراف الدولية المتعارفة في العالم. ونرى أن العالم يتعامل بلين ولا يقف شديدا، وأتعجب للعالم الإسلامي ونحن نقترب من شهر الله شهر رمضان المبارك وهذه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين تدنس وتنتهك ويقام القوانين لمنع المصلين، وهي أبسط الحقوق، يعني شريعة حقوق الإنسان والأمم المتحدة تضمن للإنسان حرية التعبد، تضمن للإنسان أن يصل إليه الماء والغذاء وكل أنواع الراحة. ونرى بأن العدو قد تجاوز كل الأعراف الدولية وقام بجريمة لا يقوم بها إلا المغول والتتار، حتى المغول والتتار هم أبرياء من هكذا عمل. فهؤلاء ذئاب بشرية ليسوا تخرجوا من أن يكونوا حتى مصنفين في جنس البشر.
نعم. سمعت الشيخ يعني آخر آيات الصمود رفح لتتم بعدها غزة كل الصور وتسيء وجه الحاقد الصهيوني وسيد الأمريكي ومن رضي بفعلتهما حتى آخر قطرة دم. كل الأنظار سمحت الشيخ تتجه إلى رفح اليوم إثر تهديد الاحتلال باستمرار عدوانه وتوسيع رقعته إلى رفح. ماذا في تركيز الاحتلال وجهته إلى رفح سمحت الشيخ؟
يعني الظاهر أنه جزء من مسعى الضغط باتجاه تحصيل أمور تفاوضية أكثر، لكن رأس مال هذا الضغط التفاوضي هو دماء الأبرياء وترويع الساكنين من نساء وأمهات وأطفال لم يقوموا بأي جريمة سوى أنهم أهل هذه الأرض وأهل هذا المنطق. لهذا هو يستمر ويشجعه التأييد الغربي ويشجعه أيضا الصمت المطبق للعالم الإسلامي العجيب واقعا. يعني لا نرى مظاهرات في لندن، نرى مظاهرات في أمريكا، نرى مظاهرات في ذلك العالم، لكن في مستوى الدول العربية والإسلامية هي بعيدة كل البعد. تراهم يتحضرون لشهر رمضان ولزينة رمضان وللطعام والشراب، وليس كأنه هناك مجزرة يمكن أن ترتكب في 1.5 مليون إنسان لازق وهم تحت حماية الأمم المتحدة والأنروا مولانا. فضربوا كل ذلك من أجل أن يسقطوا هذا الشعب ويروع هذا الشعب ويهجروا، لكن هذا الشعب ما زال صامتا يتأسى بالرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالسيدة زينب العقيلة التي سبيت. فنقول لهم اصبروا وصابروا. زينب سلام الله عليها صحيح أنها سبيت، لكن اليزيد وأعوانه سمعوا منها صوت الإسلام، سمعوا منها صوت الحق، سمعوا منها صوت بطل خيبر علي بن أبي طالب عليه السلام. لهذا نقول لإخوتنا أن عليكم أن تصبروا وتصابروا وتصمدوا، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للبيل أن ينجلي، ولا بد أن تنتهي هذه القضية إن شاء الله بصمودكم وصبركم وصيرتكم. ونحن نفرق عن كل هؤلاء العالم. أقول لهم ووجه رسالتي بأننا نحن أهل إحدى الحسنيين مولانا. نحن وترجون من الله ما لا يرجون، نحن نرجو القرب من الله ومحبة الله تبارك وتعالى.
طيب، في الوقت الذي يوجه الاحتلال سهام التصعيد على رفح، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا سماحة الشيخ، ماذا في معادلة المقاومة برأيكم؟
المقاومة لا تملك إلا الصمود والتصدي، لأن هي في موقع الدفاع. هم يدعون الدفاع، لكن في الواقع هي تدافع عن هذه الأمة وعن هؤلاء الشرفاء، والأساس رسالتها المسجد الأقصى. فما زال المسجد الأقصى يدنس ويمنع وتقام فيه أشد وأقصى معاني العنصرية بمنع المتعبدين والعاكفين من دخول هذا المسجد. لهذا تجد من دوافعها للدفاع عن أهلها وشعبها أن تبقى صامدة، وإن شاء الله كما قال السيد القائد حفظه الله ستنتصر بإذن الله تبارك وتعالى.
قبيل شهر رمضان المبارك وتذرعا بالعدوان على قطاع غزة، قررت حكومة الاحتلال تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. ما أبعاد هذا القرار وما هو واجب الأمة تجاه قبلتها الأولى سيدنا الشيخ؟
وأنا أولا هذه القرارات تنبع من ناس عنصريين متشددين، لهذا حتى في مجتمعهم هم يضيقون على بعضهم. وقد شهدنا قبل قضية طواف الأقصى كيف صار التشدد بينهم والحدة، حتى أن الشرطة آذت بعض المصلين من طرفهم من ديانتهم. فكيف بالمصلين المسلمين الذين هم أهل الأرض وأهل الأقصى؟ إن على الأمة أن تنتفض، وخصوصا ببركة هذا الشهر المبارك، سيما أن الإمام الخميني الراحل القدس سره أطلق شعار يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. ولأن الإمام كان له بعض النظر فكان يعلم أن قضية القدس والأقصى هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وحقية المسلمين. حتى أطالب من له القرار في الأمم المتحدة أن يطالب بحقنا كمسلمين في الصلاة والتعبد والاعتكاف وخدمة المسجد المبارك، ويجب أن يقف أمام التهديد لهذا المسجد للهدم أو الإزالة. فأحد أكبر جرائم العدو أنه يريد أن يهدم المسجد، ولهذا ترى في كل المرحلة 100 وكذا يوم ضربوا الكنائس والكنيسة المعمدانية، ضربوا المساجد، كم هائل من المساجد والكنائس وكأنها مقدمة يا مسلمون يا أيها المسلمون إنهم يريدون أن يتقدموا ليضربوا هذا المسجد الأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين والذي يشد إليه الرحال والذي تكلم عنه رسول الله. هبوا لنصرة هذا المكان. من رأى منكم إمام حسين يقول سمعت جدي رسول الله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله وأكثر من استحلال دم الأطفال والنساء والذبح والتدمير وانتهاك حرمات المساجد، هل يوجد هناك أكبر من ذلك؟ من رأى منكم سلطانا جائنا مستحلا لحرم الله ناكفا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. لهذا أنتم ستحاسبون إن سكتتم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، بأنكم أعوان بدماء هؤلاء الأطفال الأبرياء وبتجويع هؤلاء المؤمنون الصامدون. هم صائمون منذ اليوم الأول منذ 130 يوما يعيشون حالة الصيام الإجباري مولانا، حالة الصيام القهري. فكيف بهم بشهر الله شهر بعيد فيه إلى ضيافة الله وهم صائمون؟ ومات 2 أو 3 البارحة جوعا أب وأبناؤه، ومشاهد واقعا وكأنما تتكرر كربلاء من جديد على هذه الأرض المقدسة. لكن نتيجة كربلاء هي النصر للحسين، دماء الحسين انتصرت على الصلف والإجرام الطاغية الذي أراد أن يعربد. فالنصر حتما حليفكم أيها المسلمون، اتحدوا أيها المسلمون، قوموا. المقاطعة جزء من هذه المواقف. الكلمة الموجودين في الأمم المتحدة الدبلوماسيون عليهم أن يتحركوا بحماية المسجد وليعطوا هذا الشعب حقه، وليعطي هذا الشعب الوقوف أمام العنصرية والصراخ والظلم والإجرام الذي واقعا الإسلام قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأي منكر أشد من هذه الجرائم الفظيعة التي أبكت حتى الغربيين المسؤولين يقولون عندما دخلنا بكينا من كبار رؤساء وزراء وغيرهم.
طيب سماحة الشيخ، يعني ما يزيد المشهد تعقيدا شحذ الصهاينة لسكين الاعتداءات على المسجد الأقصى عبر قرار منع المصلين تحت 50 سنة من الصلاة فيه خلال شهر رمضان، وهو القرار الذي وصفه الإعلام العبري بأنه رشوة من بنيامين نتنياهو لإتمام بن كفير لإطالة عمر حكومته. العدوان على غزة مستمر، والقطاع الأمريكي ما زال ساري المفعول لتغطية جرائم الاحتلال. ما الواجب الملقاة سماحة الشيخ على عاتق علماء الأمة بهذا الصدد؟
إن على علماء الأمة أن يقفوا وأن يفتوا وأن يتكلموا وأن يواجهوا، وإذا كانوا مفتين في بلادهم أن يتكلموا مع قادات دولهم ومع زعماء دولهم لينصروا المسجد الأقصى. إن علينا أن نطلق صرخة مدوية كعلماء، انصروا المسجد الأقصى، انصروا هذا الشعب المظلوم الذي حرمته أعظم من المسجد الأقصى. نحن نعلم الرواية عن رسول الله تقول حروة حرمة المؤمن أعظم عند الله من هدم الكعبة 70,000 مرة، فكيف بالمسجد الأقصى وقد ذبحت الأطفال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ يا علماء العالم استيقظوا، يا علماء العالم هبوا لنصرة الأقصى في خطاباتكم الجمعة، في لقاءاتكم مع المسؤولين، وأنتم تستطيعون أن تتحركوا. إني أدعو من منبركم هذا لإقامة مؤتمر الأقصى، مؤتمر نجدة الأقصى بين العلماء، وأطالب مراجعنا أن يقوموا بهذه الدعوة لتجتمع هذه الأمة إما في النجف وإما في قوم لنقاش هذه والقيام بالوحدة الإسلامية بين مختلف علماء الأمة ومختلف الطوائف لنصرة هذا الشعب المظلوم ونصرة الأقصى.
سؤال أخير سماحة الشيخ، ماذا عن مواقع محاور الإسناد لغزة اليوم، وماذا عن الواجب الشرعي في هذا الموضوع؟
يعني القاعدة الأساس هي مساندة هذا الشعب المظلوم انطلاقا من لسانيتنا وانطلاقا من عقيدتنا. لابد لنصرة هذا الشعب المظلوم المستضعف الذي كما قال السيد عبد الملك أنه نزل عليهم 4 أضعاف القنبلة النووية. فهاي التفجير والإرهاب كان لابد له. أي إنسان يعيش بسانيته وشرفه ومبدئه لابد أن يساند لهذا. هؤلاء الشرفاء يقفون بقوة وحماس ليدافعوا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن قضية محقة وهي المظلومية. وهذه المظلومية لابد أن تنتصر ولابد أن تستمر، سيما أن فيها شخصيات عظيمة تعلم كيف تقف وكيف تدافع، وإن شاء الله حتما إن شاء الله ستنتصر.
شكرا لكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وحتى لقاء آخر. إلى اللقاء عزيز الكريم.
الله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا.
الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا، ولتحمل في الزحف الكفنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا مكبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
نتواصل معكم من إذاعة طهران ونواصل معكم فلسطين اليوم تحت عنوان طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد المبارك. تثبت معركة طوفان الأقصى أن القضية الفلسطينية لها حماة وأنها ليس أمرا مستباحا يتصرف به أو يتحدث باسمه كل من يشاء وبما يشاء، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن أن يفرطوا بوطنهم وبقضيتهم وبحقوقهم المشروعة حتى وإن تركوا لوحدهم، فهم حراس وطنهم وحماة حماهم، وما زالوا يثقون بقدراتهم وبدعم وإسناد شعوب الأمة والقوى الحية فيها، مما يدفعهم للتضحية بكل ما يملكون إذا ما تهدد الخطر مقدساتهم أو قضيتهم. سيداتي أنساتي سادتي، يواصل الاحتلال الضغوط على السكان شمال قطاع غزة للهجرة وإخلاء أماكن تواجدهم بهدف تأمين تواجده العسكري في المنطقة في ظل العمليات التي يواصلها رجال المقاومة في المنطقة وتأمين خطوط الإمداد لوحداته العسكرية للاستمرار في عملياته على الأرض. عن أبعاد أهداف الاحتلال تهجير سكان شمال القطاع يقول الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية وليد الحباس.
إسرائيل تنظر إلى قطاع غزة الآن باعتباره نصفين منقسم إلى جزئين، الجزء الشمالي اللي بدأت به الحرب طبعا وتم تدميره تدميرا يعني شبه شامل، تقريبا لا يوجد هناك أحياء أو عمارات طويلة أو أحياء سكنية، إسرائيل لا تريد إعادة سكان غزة إليه، وعدد سكان شمال قطاع غزة تقريبا كان 1.4 مليون، وهذول كلهم نزحوا إلى الجنوب وتبقى أو عاد بعضهم إلى الشمال، يعني نتحدث اليوم عن 150-200 ألف غزي داخل شمال قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك حياة في شمال قطاع غزة، وهي تريد أن تستمر في عمليات التبشيط وتدمير البنى التحتية في شمال قطاع غزة، ولكن هي تربط أيضا قضية عودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة بحلول نهائية للحرب أو في نهاية الحرب. هناك يعني دعاوي من اليمين الاستيطاني الإسرائيلي إنه لا يجب إعادة كل الغزيين إلى كل قطاع غزة، يجب أنه يكون هناك فصل وحشر للغزيين في جنوب قطاع غزة تحضيرا ربما إما إلى تهجيرهم وهذا يعني سيناريو بقية مفتوحة، أو إلى استخدام المجتمع داخل قطاع غزة باعتباره الورقة الأهم للمجتمع مناورة لدفعه إلى الانتفاضة بوجه حماس حتى يعني يتم تسهيل حلول اليوم التالي للحرب على غزة. يعني هذه السيناريوهات موجودة، ولهذا يسمي الجيش الإسرائيلي عملياته بالمناورة، فالمناورة هي ليست فقط عمليات عسكرية وتكتيكية وقصف، وإنما أيضا تجمع بعد سياسي وبعد تخطيطي ويدخل في صلبها إدارة السكان، يعني نقل السكان من مكان إلى مكان وبأعداد مهولة هو جزء من اللعبة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل. الآن الواضح من الحكومة الإسرائيلية أنه هناك شبه إجماع، حتى لو تعددت الأسباب، شبه إجماع أنه لا يجب أن يعود سكان شمال قطاع غزة إلى بلداتهم وإلى مخيماتهم في الشمال، لا يوجد لديهم خيار آخر، فبالتالي هذا الجزء من يعني إحكام القبضة على سكان قطاع غزة. يعني إسرائيل تريد أيضا أن تعاقب، هذا مهم جدا، هي لا تريد فقط أن تهزم حركة حماس، هي تريد أن تعاقب الفلسطينيين وتعاقب كل من يعتقد أن الاستعمار يجب مقاومته. مقاومة الاستعمار إسرائيل تريد أن تلام أمامها تكلفة عالية جدا جدا
جدا، وهذا طبعا يحول قضية قطاع غزة ليس فقط لقضية فلسطينية، هي قضية عالمية. يجب كل العالم أن يلتفت لقطاع غزة، أنه كيف أنما هناك القانون الدولي يتيح للفلسطيني القابع تحت الاحتلال أنه يقاوم، ولكن القوة الباطشة تحول هذا المقاومة لأمر مكلف جدا جدا. هذه قضية عالمية وأخلاقية يجب أن الوقوف عليها، لكن حتى الآن لا تريد إسرائيل أن تعيد سكان الشمال إلى الشمال.
بهذا نصل معكم أعزائي المستمعين لختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه طوفان الأقصى من غزة إلى المسجد الأقصى المبارك. في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار وفخار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الأماكن زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب فنت فيك جنين نحن صمودك فنت فيك جنين نحن صمودك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.